يدي الرسول وغرسه وكما رأوه على العبادة كانوا.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله رحمة الله للعالمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين، وارض اللهم عن الصحب الكرام والأئمة الأعلام ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا وأئمتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع المشاهدين والمسلمين وعنا معهم بفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام، آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام. ولقاؤنا اليوم هو استكمال لما بدأناه في حلقتين ماضيتين. في الحلقة الماضية تحدثت مع حضراتكم عن قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مناما، والبعض قال بأنه قد يرى صلوات ربي وسلامه عليه يقظة. فأحد الأحبة الكرام اتصل بي وقال إن موضوع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأنها أصبحت مسألة شائكة ويكثر فيها الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك قنوات متخصصة تتحدث عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وأنه أتى لبعض الأولياء الصالحين وبعض العلماء الصادقين. ندعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين نعمة القبول. فالمسألة تحتاج بهدوء بلا عصبية بغيضة، يحتاج الأمر إلى شيء من التفصيل. فحملت اتصاله محمل الجد، وأريد أن أتحدث مع حضراتكم في هذه القضية من باب التأصيل والتقعيد والتكييف الفقهي لها. أي مسألة يحدث فيها خلاف وتباين الأقوال وتباين الآراء، نعود إلى الميزان وإلى التأصيل. ولذلك دائما في أي قضية تجد في الساحة ويكثر الحديث فيها ويختلف الناس حولها، كان لزاما على أهل العلم أن يكيفوها فقها، ما يسمى عند علماء الاستنباط بالتكييف الفقهي للوقائع أو للأحداث. فما هو التكييف الفقهي لهذه المسألة؟ معنى التكييف الفقهي أن العلماء ينظرون في أي باب ترتبط هذه المسألة، وبأي ميزان نزنها. هل هذه القضية رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة أمر فقهي تعبدي أو في مثل هذه القضايا، أم أنها تتعلق بقضية عقدية؟ الحقيقة أنها مسألة عقدية تتعلق بالعقيدة وترتبط بالأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، وبخاتم النبيين والمرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أقول لا يوجد مسلم صادق على وجه الأرض إلا ويتمنى رؤية رسول الله. وما قولك إذا ماذا تفعل إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك؟ كلنا يشتاق إلى رؤيته، كلنا يحب أن يراه، كلنا يحب أن يسمعه، كلنا يحبه. لكن وهو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي حبا لي أناس يأتون بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. حديث صحيح. إن من أشد أمتي لي حبا أناس يأتون بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. يعني ينفق كل ما يملك حتى تكون هناك لحظة يرى فيها أنوار النبوة. هذا أمر صحيح، كلنا يتمنى وكلنا يأمل ويرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مناما. لكن الأمنيات شيء، وحدوثها في واقع الناس شيء آخر. حدوثها في الواقع ولا سيما إذا تعلق الأمر بالأنبياء لابد أن يوزن الأمر بميزان صحة المعتقد. لابد من أن نتحدث عن مصادر العقيدة في هذا الميدان، هي تخضع للأهواء والآراء والآمال والأمنيات، أم أن الأمر يحتاج إلى العودة إلى المصادر الأصيلة وبعض المصادر التبعية في هذه المسألة. نريد أن نتحدث عن هذا. بداية أقول إن قضية رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بنص الحديث إذا تعلقت الرؤيا بالمنام، من رآني في المنام فسيراني يقظة، وفي لفظ فكأنما يراني يقظة فإن الشيطان لا يتصور بي، وفي لفظ لا يتكونني. روايات كثيرة تثبت هذا الأمر. فقضية الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان، إما أن تكون رؤيا منامية، والبعض يتحدث عن النوع الثاني الرؤية الحسية أي في اليقظة. لهذه القضية أصول ومرجعية يجب أن ننضبط بها. الأصل الأول لقضايا العقيدة إجمالا ولقضية رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مصادر رئيسة، ثلاثة. الأول وهو القرآن، فهو العمدة في كل قضية عقدية، وثانيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وثالثها إجماع الصحابة الكرام. هذه تسمى أيها الكرام بإيجاز المصادر الأصلية لاستنباط الأحكام والقضايا العقدية: القرآن، السنة، إجماع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هذا بخلاف المصادر التشريعية ومصادر الأحكام لقضايا العبادات وقضايا المعاملات وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الجنايات وغير ذلك. فمصادر العقيدة هي ثلاثة في الأصل، وإن كان يتبعها أصلان تبعيان أو ثانويان. المصادر التبعية للمصادر الأصلية للعقيدة العقل والفطرة السليمة، لكن العقل والفطرة مصدران تابعان، كل منهما تابع للقرآن تابع للسنة، وهذا ما نبينه. أما قضية المصادر وأدلة الأحكام وأصول التشريع في العبادات والأخلاق والمعاملات، فالقرآن والسنة والإجماع والقياس مصادر متفق عليه. القرآن والسنة مصدران مجمع عليهما، ثم الإجماع والقياس مصدران كاشفان متفق عليهما عند الأئمة الأربعة، ثم المصالح المرسلة والاستصحاب ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا والعرف والمصلحة المرسلة وسد الذرائع. هذه تسمى مصادر تبعية مختلف فيها. ما الفارق بين المصدر الأصيل والمصدر التبعي؟ المصدر الأصيل أيها الكرام هو الذي يؤصل للقضية العقدية، سواء كانت هذه القضية تتعلق بتوحيد الله والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم فيها، هذا أمر أصيل القرآن. كذلك السنة تبين وتفصل. أما العقل فهو كاشف، العقل لا ينشئ حكما، لا ينشئ قضية عقدية، وإنما العقل يبينها يكشفها عند أصحاب هذا العلم ممن ملكوا أدوات الاجتهاد في قضايا العقيدة. فليس كل من يهرف يعرف، ليس كل من يهرف يعرف، وإنما لابد أن يكون متخصصا في ميدان العقيدة. فالعقل مصدر تبعي، فالشرع يؤسس ويؤصل، والعقل يبين. العقل كالمرآة يكشف ويبين القضية العقدية. كذلك الفطرة السليمة التي تستجيب لقضايا العقيدة بأريحية. هذا الأعرابي الذي سار في الصحراء وهو يتعبد إلى الله، وإن كان قليل العلم لكن فطرته السليمة أطلقت لسانه بالبيان وإقامة الحج على من سأله. قال: من تعبد؟ قال: أعبد ربا. قال: أترى؟ تعبد ربا لا تراه؟ فقال الأعرابي له: يا هذا، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يعني بالفطرة السليمة والعقل المتقد يفقه هذه المسألة. البعرة تدل على أن هناك بعير وإبل، وأثر السير أي الخطوات المرسومة على الأرض والرمال تبين أن هناك من سار في هذا المكان. هذه تسمى الفطرة السليمة. الفطرة تكشف، الشرع والقرآن يؤصل وينشئ الحكم، والعقل يكشف عن هذا الحكم. ورحم الله العز بن عبد السلام في صدر كتابه الرائع قواعد الأحكام في مراعاة مصالح الأنام تحدث في مقدمته على أن علماء الشرع والفقه كأطباء الأجساد، فعلماء الشرع يكشفون عن الأحكام، يبين لكن لا ينشئ بهواه ولا ينشئ حكما من تلقاء نفسه، وإنما صاحب الإنشاء والخلق للأحكام ألا له الخلق والأمر هو الله، والمبين لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكاشف هم حملة ميراث النبوة أي العلماء الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. كما أن طبيب الجسد لا يخلق مرضا، وإنما بالنظر إلى الأعراض يكشف عن المرض، كذلك العقل بالنسبة للقرآن وبالنسبة إلى الشرع هو كاشف ومبين. لذلك أقول أيها الكرام، كما قال علماؤنا عن قضية هذا العقل كمصدر تبعي، يقولون: العقل لن يهتدي إلا بالشرع، والشرع لا يتبين إلا بالعقل، يعني لا يكشف إلا بالعقل. فالعقل كالأس أي كالأساس، والشرع كالبناء، ولن يغني أس ما لم يكن هناك بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن هناك أس أي قاعدة. إذن هما متعاضدان. وأفضل العلوم كما قال أبو حامد الغزالي: وأفضل العلوم ما اصطحب فيها الرأي والشرع، وامتزج فيها السمع والنقل والعقل. أفضل العلوم ما ازدوج فيها النقل والعقل واصطحب فيها الرأي والعقل، هذه أفضل العلوم. هناك اصطحاب، ورحم الله ابن تيمية والذي ألف كتابا رائعا درء تعارض النقل والعقل، وقال بأن العقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح، والنقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، وكلاهما له مهمته. لذلك أقول: العقل مصدر تبعي أي خاضع لنصوص القرآن، مصدر تبعي خاضع لبيان السنة، كذلك الفطرة السليمة تعتبر مصدرا تبعيا. أقول أيها الكرام إن مصادر هذه القضية، قضية رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم مناما أو يقظة، تخضع إلى هذه المصدرية من قرآن وسنة وإجماع علماء الصحابة الكرام، عهد الصحابة الكرام الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. ثانيا هي تخضع إلى بعد آخر يتعلق بسؤال: هل الأنبياء أحياء في قبورهم؟ الإجابة نعم. لماذا؟ لأن هناك دليل قرآني، دليل من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم. إن الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم. كذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على موسى عليه السلام ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، قال صلى الله عليه وسلم: أتيت على موسى أي عليه السلام ليلة أسري بي أي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. حديث صحيح، حكم الحديث أنه صحيح. بيان الحديث أنه في ليلة الإسراء مر النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق الذي يوصل إلى القدس، الكثيب الأحمر أي الرمل، الكثيب هو الكوم، الكوم من الرمال، فإذا به يرى قبر موسى عليه الصلاة والسلام ويرى موسى يصلي في قبره كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك أيها الكرام هو الذي قال: إن الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم، وهو نص عام يشمل جميع الأنبياء. أما بخصوصه صلوات ربي وسلامه عليه فيؤكد أمره هذا الحديث وأحاديث أخرى الذي بيّن النبي فيها صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم على رسول الله ويرسل إلى النبي السلام كما ورد في الحديث إلا رد الله علي روحي كما قال صلوات ربي وسلامه عليه فأرد عليه السلام. إذن هذا حديث يؤكد بأن النبي في قبره حي. ننتقل إلى قضية أخرى: هل حياة الميت في قبره خاص بالأنبياء أم أنه يشمل الشهداء ويشمل العابدين ويشمل الأولياء ويشمل المتقين؟ هناك حديث آخر صحيح يقول وهو يتحدث عن المؤمن: هل المؤمن يصلي أيضا في قبره؟ فالبعض يقول: ليس هناك نص يصرح أن المسلم يصلي فعلا في قبره، ولكن ذلك ممكن وخاص بالأنبياء كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد حديث قريب من الصحة أن المؤمن حين يوضع في قبره، هذه مهمة، لذلك نحن نتعبد إلى الله ونسارع وننافس حتى يجعل الله لنا مقاما في قبورنا ويرينا الله تبارك وتعالى مقعدنا في الجنة ويمنحنا الله الإلهام بالتسبيح والتحميد. فهناك عبادات للمؤمنين، منها عبادة التسبيح ومنها عبادة الحمد، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هذه عبادات. لكن سنفرق في أمر هذه العبادة، هل هي عبادة تكليفية أم هي عبادة إلهامية؟ قبل أن أبين هذه المسألة أعود أدراجي إلى الإجابة على السؤال: هل هناك مؤمن عابد ولي تقي يصلي في قبره؟ اتفقنا على أن المؤمنين الصادقين والشهداء أحياء بنص القرآن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، الإجابة بل أحياء، مرة بل أحياء ولكن لا تشعرون، الآية الثانية بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحديث سيدنا جابر بن عبد الله الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد منكسرا، فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي قد استشهد في أحد وخلف لي بنات ودين، فبشره النبي بمقام أبيه وبين له بأن الله تعالى لا يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكن كلم أباك كفاحا بدون حجاب، وقال يا عبدي تمن علي تمن علي، والحديث موجود في كتب الصحاح، فقال يا رب أن تحييني فأقتل في سبيلك مرة أخرى. فنهاية الحديث أن الله تبارك وتعالى قال له بأن ليست هناك رجعة إلى الحياة. إذن هناك أحياء للشهداء، حياة للشهداء وللصالحين وللأولياء وللأتقياء وللعابدين. فالحديث الذي أقوله لحضراتكم وصل إلى درجة الصحة، وهو أن المؤمن حين يوضع في قبره وتأتيه الملائكة لامتحانه، الله اللهم ثبتنا يا رب عند السؤال ولقنا حجتنا إذا سألنا الملكان يا رب. إن المؤمن حينما يوضع في قبره وتأتيه الملائكة لامتحانه يقول لهم دعوني أصلي دعوني أصلي، هذا لمن؟ لمن كان محبا للصلاة وقرة عينه هي الصلاة، يقول دعوني أصلي، فيقولون له الصلاة أمامك. فهذا فيه إشعار وإمكان صلاة المؤمن وهو في قبره. لكن بعض العلماء يقول لا، لكن نحن نتحفظ ما وجدنا حديثا بهذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأنه رأى ولو بطريق الوحي، وهناك روايات تبين بأنه رأى نبي الله موسى كما ذكرت، وهناك أيضا حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يموت المرء على ما عاش، وفي لفظ من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ ويحشر على ما مات عليه، يعني إن أهل الجنة يلهمون، وفي حديث آخر إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. إذن هناك أحاديث صحيحة تبين بأن الميت إجمالا ولا سيما أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الزهد وأهل الورع الذين عاشوا حياتهم لله وماتوا على ذلك يعيشون في قبورهم عابدين مصلين مسبحين حامدين، كذلك الأنبياء وهم الخاصة. الفارق بين هذه الصلاة في القبر كسيدنا موسى والتحميد والتهليل والصلاة أيضا كما ورد في بعض الأحاديث والتلبية، قالوا ليست عبادة تكليف، التكليف في حدود زمان الدنيا، لأن الدنيا هي دار الامتحان والاختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما في القبر فهي عبادة إلهام ورفع مقام، عبادة إلهام كالملائكة، ملائكة غير مكلفين كما نكلف نحن، يعني غير مكلفين بالصلوات الخمس ولا الحج ولا غير ذلك، وإنما هم صفوف وأصناف، منهم من يطوف حول البيت المعمور ولا يعود إليه إلى يوم القيامة، ومنهم من يسبح دوما، ومنهم من هو راكع دوما، ومنهم حملة العرش، ومنهم ومنهم ومنهم، لكن هم على سبيل الانقياد المطلق والإلهام. كذلك من يصلي في قبره ويسبح ويحمد ربه يكون على سبيل الإلهام ورفع مقام تكرما من الله عليه. هذه قضية أولية أيها الكرام أردنا أن نبينها في هذه الحلقة حتى نؤصل للمسألة. مصادر العقيدة ثلاثة أصيلة: قرآن، سنة، إجماع الصحابة الكرام وأقوالهم. ثانيا هناك مصدران ثانويان: العقل وهو كاشف لا يؤصل ولا ينشئ، ثم الفطرة السليمة. ثانيا هل هناك حياة في القبر؟ نعم للأنبياء إجمالا وخصوصا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأهل الصلاح والشهداء وأهل الابتلاء لهم حياة في قبورهم. هل لهم عبادات؟ ليست لهم عبادات تكليفية وإنما هي عبادات إلهامية، فالله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. أكتفي بهذا القدر أيها الكرام، وللحديث بقية في الحلقات المقبلة إذا كان لنا في العمر بقية. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا وإياكم رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخاصة عند اللقاء، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع زانه إحسان.